صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة ترشد إلى أن جميع الأديان السماوية تشترك في دين واحد، وهذا الدين الواحد هو مجموعة من المعتقدات كالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد. فبما أن الدين الواحد مشترك بين الأديان كلها، لأجل ذلك قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ليس هناك دينان، دين لنوح ودين إليك، الدين واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وانطلاقا من هذه الفكرة، يمكن الصدى شوية تخففوها هذا الصدى. وانطلاقا من هذه الفكرة نتحدث في محورين: في وصول الدين، وفي المعيار للخطأ والصواب في المعلومات الدينية. نجي إلى المحور الأول: هل أن الدين وصل إلينا أم لم يصل إلينا؟ هل أن الأحكام الفقهية التي يقررها الفقهاء هي الدين؟ أم أنها شيء غير الدين والدين نفسه لم يصل إلينا، وإنما وصلت إلينا هذه الفتاوى الفقهية لا أكثر من ذلك؟ هناك اتجاه طرحه مجموعة من الباحثين على أن هناك فرقا بين الدين وبين الحكم الفقهي. الدين لم يصل إلينا، وإنما وصل إلينا الحكم الفقهي. وهذا التفكيك بين الدين وبين الحكم الفقهي يبتني على نظرية كانت التي تعرضنا إليها الليلة السابقة، حيث إن الفيلسوف الألماني كانت يفكك بين الواقع وبين الظاهرة ويقول الذي يصل إلينا هو الظاهرة وليس الواقع. مثلا لو افترضنا أن ثلاثة أشخاص نظروا إلى ورقة واحدة، أحدهم نظر إليها بنظارة خضراء، الثاني نظر إليها بنظارة حمراء، الثالث نظر إليها بنظارة صفراء، كل يتحدث عما ظهر له لا عما هو الواقع. هذا يقول الورقة صفراء، وذاك يقول الورقة حمراء، والثالث يقول الورقة خضراء، ولعل الورقة لها لون آخر غير الثلاثة. فهناك فرق بين الواقع وبين الظاهرة، الواقع هو اللون الواقعي للورقة الذي ربما لم ينله واحد من هؤلاء، والظاهرة وهي ما تجلى وظهر لكل واحد من الناظرين الثلاثة. فهناك تفكيك بين الواقع وبين الظاهرة. وبناء على هذه النظرية وهذه الرؤية نأتي إلى تحليل الدين والفتاوى الفقهية. نقول هناك فرق بين الدين وبين الأحكام الفقهية. الدين هو معلومات واقعية نزلت من السماء على الأنبياء وعلى الرسل، هذه المعلومات الواقعية هي الواقع، أما ما أفتى به الفقهاء فهو الظاهرة وليس الواقع. فنحن لم نصل إلى واقع الدين، وإنما وصلنا إلى الظاهرة، يعني الفتاوى الفقهية التي تتحدث عن أفهام الفقهاء ومدارك الفقهاء. فهناك فرق بين الدين نفسه وبين فتاوى الفقهاء التي هي عبارة عن الظاهرة وليست عبارة عن واقع الدين. بناء على هذا نلحظ هنا أثرين. أثر الأول أن لا قداسة لفهم الفقيه، فهم الفقيه لا قداسة له. لما؟ القداسة للدين لا لفهم الفقيه. الدين كلام إلهي نزل من الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل، كما قال القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأما فتوى الفقيه فهي جهد ذهني بشري، فبما أن فتوى الفقيه جهد ذهني بشري إذن لا قداسة لفتوى الفقيه، هذا فهم بشري وليس هذا هو الدين. والذي يرشد إلى ذلك ويؤكد ذلك اختلاف فتاوى الفقهاء، أن الفقهاء يختلفون والدين لا اختلاف فيه، الدين واحد لا اختلاف فيه، كما ورد في الرواية كما ورد في الآية: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وورد في الرواية: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. الدين واحد لا اختلاف فيه، بينما فتاوى الفقهاء مختلفة. هذا يرى أن الكتاب طاهر ذاك يرى أن الكتابي نجس، هذا يرى حرمة العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، ذاك يرى حلية العصير العنبي، وهكذا من الفتاوى. إذن اختلاف الفتاوى يؤكد لنا أن الفتاوى الفقهية جهد بشري لا يملك القداسة التي يملكها نفس الدين وواقع الدين الذي هو عبارة عن وحي نازل من السماء. الأثر الثاني أن لا ترجيح لفهم الفقيه على فهم غيره. أي فرق بين ما فهمه الفقيه وما فهمه غيره؟ ما دام فهم الفقيه مجرد ذهن بشري لا أكثر من ذلك. مثلا عندما نأتي إلى قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هنا فهمان، فهم طرحه الفقهاء وهو أن معنى القوامين القوامة، ومعنى القوامة الولاية، فكأنه قال الرجال قوامون على النساء يعني الرجال لهم ولاية على النساء، فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لأن لزوجها الولاية عليها. بينما يوجد فهم آخر يطرحه بعض الباحثين الأدباء مثلا، يقول لا، معنى القوامين الرجال قوامون على النساء ليس هو القوامة بمعنى السلطة والولاية، لا، قوامون يعني الرجال مسؤولون عن القيام بأمور النساء، يعني أنت مو إلك ولاية، أنت مطالب بالقيام بأمور النساء. الرجال قوامون على النساء يعني قائمون بأمور النساء، كما في قوله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قوامين يعني شنو؟ يعني قائمين بالقسط، قوامين بالقسط يعني قائمين بالقسط. هنا أيضا الرجال قوامون على النساء يعني قائمون بشؤون النساء، يعني الرجل خادم للمرأة يقوم بشؤونها وتدبير أمورها، لا أن له الولاية والسلطنة على المرأة. إذن لا ترجيح لفهم الفقيه على فهم هذا الباحث الأديب، لأن كليهما جهد بشري، فأي مرجح لهذا الفهم على هذا الفهم الآخر؟ هذه خلاصة ما يطرحه هذا الاتجاه التفكيكي بين واقع الدين وبين فتوى الفقيه أو فتاوى الفقهاء. نأتي نسجل ملاحظات على هذا الاتجاه. نجي مثلا إلى أصل النظرية، منبع النظرية هو كانت. نروح إلى كانت، إلى نظرية كانت نفسها. كانت يقول هناك واقع وهناك ظاهرة، ونحن لا نصل إلى الواقع إنما نصل إلى الظاهرة. إحنا نطرح سؤال، هذه النظرية نفسها واقع أو ظاهرة؟ نفسها نظرية كانت. كانت يقول نحن لا نصل إلى الواقع إنما نصل إلى الظاهرة. نفس هذه القاعدة التي طرحها كانت هي من قبيل الواقع أو من قبيل الظاهرة؟ إذا كان كانت يقول لا، نظريتي أنا واقع، النظريات الأخرى كلها ظاهرة بس نظريتي أنا واقع، إذا كانت هذه القاعدة تعتبر واقع إذن هذا اعتراف ضمني بأنه أحيانا يمكن الوصول إلى الواقع، ولا نقف في حدود الظاهرة بل نصل إلى الواقع بدليل أن هذه القاعدة واقع. وإذا كانت هذه القاعدة التي يطرحها كانت هي مجرد شنو؟ ظاهرة، إذن لا قيمة لها على الظواهر الأخرى. بالنتيجة هي ظاهرة كإحدى الظواهر وليست هي الواقع. إذا لم تكن هي الواقع وهي مجرد ظاهرة فلا تصلح أن تكون دليلاً يحاسب عليه سائر الأفكار وسائر المعلومات وسائر الاستنتاجات، ما دام هي مجرد استنتاج ظاهري كسائر الاستنتاجات. نجي إلى الملاحظة الثانية. نحن إذا فككنا بين الواقع وبين الظاهرة في كل شيء، يترتب على هذه القاعدة لغوية جميع الفلسفات البشرية، تصبح لغو لا أثر لها. يعني يلزم من هذه النظرية إذا نأخذ بإطلاقها إلغاء أثر جميع الفلسفات البشرية فضلا عن الدين. يعني الآن مثلاً كانت له فلسفة، ديكارت له فلسفة، راسل له فلسفة، نرجع إلى ما هو أقدم إفلاطون أرسطو لهما فلسفة معينة. طيب هذا مثلا ديكارت عندما أتعب نفسه في إبداع فكر فلسفي يعبر عنه، هذا الفكر الفلسفي يمكن وصوله أو لا يمكن وصوله؟ بالنتيجة هذا الفكر الفلسفي إلى واقع لو لا؟ واقعه أنه مجموعة من المعلومات الموجودة في ذهنية ديكارت، مجموعة من المعلومات الموجودة في ذهنية كانت مثلا. زين، هذا الواقع، هذه الفلسفة التي أبدعها ديكارت، أبدعها صدر المتألهين الشيرازي مثلا، هذه الفلسفة إما يمكن وصولها للقراء للمتلقين أو لا يمكن وصولها. إذا قلنا بأن هذه الفلسفة لا يمكن وصولها، الذي يصل إليه المتلقون هو الظاهرة، وأما واقع الفلسفة فلا يمكن أن يصلوا إليه، إذن إبداع الفلسفة لغو. يعني هذا الجهد كله ذهب لغواً. لما؟ لأنه لا يمكن وصوله للبشرية. جميع هذا الواقع الفلسفي لا يمكن إيصاله للبشرية، فإذا لم يمكن إيصاله فإبداعه ورسمه يكون لغوا. وإذا قلتم يمكن إيصاله، إذن فالقضية لا تتوقف عند الظاهرة في بعض الموارد، بل يمكن أن تصل إلى نفس الواقع. إذن نجي نطبق هذا على الدين نفسه تماما. كانت يعترف أن هناك دين، وما ينكر أنه هناك دين، يقول الدين موجود بس ما نقدر نوصل إليه. كانت يعترف أن هناك دينا، هناك دين نزل من السماء على الأنبياء والرسل، هذا لا خلاف فيه. طيب ذلك الدين الذي نزل من السماء هل يمكن الوصول إليه أو لا يمكن؟ إذا قلنا بأن ذلك الدين لا يمكن الوصول إليه وغاية ما يصل إليه المجتمع البشري هو الظاهرة، إذن تشريع الدين لغو. يعني الله شرع دين وينزل أنبياء وينزل ملائكة ويبعث أنبياء، والنتيجة لن يصل من هذا الدين شيء. بشرية رايحة تتعامل مع الظاهرة، ما رايحة تتعامل مع الدين. إذن تشريع الدين لغو، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الإنسان الحكيم، فكيف من حكيم تعالى، لأن هذا لازمه أن لا أثر، مع أن الله تبارك وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني نحن أنزلنا الدين لأجل هدف، ألا وهو تحقيق العدالة على الأرض، ليقوم الناس بالقسط. فإذا كان الدين مما لا يمكن وصوله، إذن لا يمكن تحقيق هدفه، فإذا لم يمكن تحقيق هدفه لعدم إمكان وصوله، فالنتيجة يكون تشريع الدين لغوا، لأنه تشريع نظام بلا هدف. وأما إذا قلنا بأنه نعم الدين يمكن وصوله، كما وصلت البشرية إلى فلسفة إفلاطون، كما وصلت البشرية إلى فلسفة ديكارت، وصلت البشرية إلى الدين، هو معلومات كسائر المعلومات. إذن فيترتب على ذلك أنه لا يمكن الأخذ بهذه النظرية التفكيكية، وهي التفكيك بين الدين وبين فهم الفقهاء، على شنو؟ على إطلاقها، ما دام الدين يمكن الوصول إليه. نجي إلى الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة نقول الطريق للوصول إلى أي فكر هو نفس الطريق للوصول إلى الدين. المنهج العقلائي، عندما نرجع إلى العقلاء، عقلاء يدرسوا رياضيات، يدرسوا فيزياء، يدرسوا فلسفة، يعني يقدروا يوصلوا إلى المعلومات. ما هو المنهج العقلائي للوصول إلى المعلومات؟ المنهج العقلائي للوصول إلى المعلومات هو نفس المنهج العقلائي للوصول إلى الدين. الدين لا يتميز عن سائر المعلومات العقلائية في إمكان الوصول إليه بالطرق العقلائية. فما هي هذه الطرق العقلائية؟ المنهج العقلائي للوصول إلى المعلومات طريقان، طريق علمي وطريق تنزيلي. ما هو الفرق بينهما؟ الطريق العلمي هو المعلومة التي تصل إليك عبر دليل حساب الاحتمالات. كل معلومة تصل إليك عن دليل حساب الاحتمالات فهي معلومة وصلت عن طريق علمي. لما؟ لأن دليل حساب الاحتمالات يوصلك إلى يقين رياضي بهذه المعلومة. بعد العقلاء يقولوا أنت وصلت للمعلومة، واحد يقول لا أنت وصلت للظاهرة ما وصلت للمعلومة، هذا كلام هراء عند العقلاء. يقولك ما دمت قد استندت إلى دليل حساب الاحتمالات فإن دليل حساب الاحتمالات يوصلك إلى اليقين الرياضي بالمعلومة، ما في كلام. تجي الآن مثلا، أنت نضرب مثال، مثلا أنت الآن تؤمن أن هناك شخصية عاشت في التاريخ قبل مثلا أكثر من 2000 سنة اسمه يوسف، يوزر سيف، عندك يقين بهذه المعلومة نتيجة كلام المؤرخين، نتيجة الآثار التي وجدت في مصر واكتشف من خلالها وجود هذه الشخصية، هذه القرائن اجتمعت شكلت دليل حساب الاحتمالات، نتيجة دليل حساب الاحتمالات حصل لك يقين رياضي أن هناك شخصية عاشت في التاريخ اسمه يوزر سيف. لو يجيك واحد يقول لا أنت ترى خيالي تعيش، ولا معلوم واحد عاش في التاريخ اسمه يوزر سيف، أنت أصلا تعيش خيال، يقول لا أنا عندي يقين بذلك نتيجة دليل حساب الاحتمالات. المعلومات اليقينية تصل بنفسها، لأن هناك واقع وهناك ظاهرة، تصل بنفسها إليك عبر دليل حساب الاحتمالات. هذا الطريق الأول، طريق العقلائي. الطريق الثاني الطريق التنزيلي، تنزيلي، وهو ما يصل إليك عبر اللغة. الآن أنت مثلا تقرأ مثلا تقرأ مقطوعة لأديب إنجليزي مثلا، تقرأ مقطوعة للخيام، إذا أنت تعرف لغة فارسية ستصل إلى أدب الخيام عبر اللغة التي تحدث بها وهي اللغة الفارسية. وصل إليك، يعني ما يجيك واحد يقول لك ترى ما وصل إليك أدب الخيام، توصلت إلى وين بعدك؟ توصلت إلى ظاهرة وليس أدب الخيام. العقلاء يقولون نعم، أنت وصلت إلى أدب الخيام لا بطريق علمي، يعني 100% مثل دليل حساب الاحتمالات، لكن وصلت إلى أدب الخيام بطريق تنزيلي وهو طريق اللغة. اللغة هي التي تتحدث عن المعلومات. تجي أنت مثلا تقرأ فلسفة كانت، كانت ألماني، إذا عندك أنت معرفة ودراية باللغة الألمانية طبيعي عندما تدرس فلسفة كانت من خلال لغته وهي اللغة الألمانية يقال أنت وصلت إلى فلسفة كانت، وصلت إليها عبر طريق تنزيلي ألا وهو اللغة التي تحدث بها كانت. زين، من هنا نيجي نطبق هذا على الدين نفسه، الدين وفتاوى الفقهاء. نفس الشيء، الدين ينقسم إلى قسمين: قسم معلومات يقينية لا كلام فيها، وقسم معلومات نظرية. المعلومات اليقينية التي لا كلام فيها سواء كانت معتقدات مثل التوحيد، العدل، النبوة، المعاد، أو كانت فروع مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، أحكام الصلاة، أعداد الفرائض، وهكذا. المعلومات التي وصلت إلى حد اليقين، هذه المعلومات وصلت إلينا عبر دليل حساب الاحتمالات. ببركة دليل حساب الاحتمالات، يعني جمع القرائن، جمع الأدلة، جمع البراهين، أوصلنا إلى اليقين بهذه المعلومات. لذلك لا خلاف بين المسلمين في هذه المعلومات كلها. من أجل ذلك هذا القسم من المعلومات دين، وهذا القسم وصل إليه شنو؟ بنفسه وليس ظاهرة. أنت وصلت إلى هذا القسم من الدين بنفسه ولم تصل إلى الظاهرة. لما؟ لأن هذا القسم من الدين وهو القسم اليقيني وصل إليك عن طريق علمي لا يتردد فيه العقلاء، ألا وهو دليل حساب الاحتمالات. تيجي إلى القسم الثاني من الدين، ألا وهو المعلومات النظرية. مثلا هل أن العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثه حرام أو لا؟ يختلف فيه الفقهاء. إذن المعلومة هذه معلومة نظرية وليست معلومة يقينية. مثلا يختلف الفقهاء، افترض مثلا في مثبتات الهلال، هل يثبت الهلال بالرؤية المسلحة عن طريق مثلا المنظار أم لا؟ هذه محل خلاف. إذن هذه ليست معلومة يقينية من الدين، بل هي معلومة نظرية، يعني قابلة للخطأ وللصواب. نجي لهذا القسم من المعلومات. هذا القسم من المعلومات وصل إلينا بالطريق التنزيلي لا بالطريق العلمي. شلون وصل إلينا يعني وصل إلينا عبر اللغة العربية. طيب شلون تريد الدين يوصل؟ يعني شنو يتحدث باللغة؟ بشنو؟ يعني كيف وصل الدين للناس؟ يعني الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوصل دينه للناس كيف يوصل للناس؟ يوصله عبر الطريق العقلائي، والطريق العقلائي هو اللغة، كما نصل إلى سائر الفلسفات. والله أنت تيجي تقرأ كتاب في القانون الفرنسي، ولا تيجي تقرأ كتاب في القانون المصري، كيف تفهم القانون إلا عن طريق لغة؟ الطريق العقلائي للوصول إلى كل القوانين، الطريق العقلائي للوصول إلى كل الفلسفات هو اللغة. نفس هذا الطريق استخدمه الله في إيصال دينه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، عن طريق اللغة. صح، ما نقول 100%، بس بالنتيجة استخدمنا الطريق العقلائي في الوصول إلى الدين. لم نصل إليه 100% كما وصلنا في القسم الأول، لكن بالنتيجة استخدمنا الطريق العقلائي في الوصول إلى كل فكر، كل فلسفة، كل قانون، ألا وهو طريق اللغة. زين، نأتي إلى الملاحظة الرابعة: الفقهاء يختلفون. طيب كلهم دين؟ لا، لا نقول بأن كل هذه الفتاوى دين، لأنها شنو؟ مختلفة، أحدها قطعا دين والآخر جهد بشري لم ينل الدين ولم يصل الدين. من هنا ما هو الفرق إذن بين فتوى الفقيه وغيره في القسم النظري، في القسم النظري من الدين؟ ما هو الفرق بين فهم الفقيه وفهم غيره؟ فهم الفقيه معذر أمام الله، فهم غيره ليس معذرا. ليش؟ إحنا ما نعتبر، ما حد يقول والله فتوى الفقيه لها قداسة الدين، ما حد يقول هذا الكلام. القداسة للدين الواقعي، القداسة لما يحمله المعصوم عليه السلام من فكر، وإنما فتوى الفقيه معذرة أمام الله، لأن فتوى الفقيه تمتلك القداسة التي يمتلكها ما يحمله المعصوم عليه السلام من المعلومات، ولا أحد يدعي ذلك، إنما يقال فتوى الفقيه معذرة أمام الله. طيب ليش فتوى الفقيه معذرة دون غيره؟ الفرق هو الإطار العلمي لا أكثر. يعني فهم اللغة، نقول الوصول إلى المعلومات النظرية من الدين عن طريق اللغة، فهم اللغة يحتاج إلى مادة علمية، رصيد علمي، دراسة علم اللغة، دراسة علم البلاغة، دراسة علم الأصول، دراسة علم المنطق. عندما يدرس الإنسان هذه العلوم ويكون صاحبا تضلع فيها وقادر على إثبات حقانيتها، مو تدرس العلوم وانت ما تقدر تثبت حقانيتها. مثلا يجيك واحد يقول له والله أنا قرأت اللغة، واللغة رجعت إلى لسان العرب، لسان العرب مثلا أنا جيت لآية معينة، هذه الآية قالت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا زمانية. من أين عرفت أنها زمانية؟ رجعت للسان العرب قال أنها زمانية. طيب شنو دليلك على أن ما يقوله صاحب لسان العرب دليل وحجة؟ مو فقط أنني درست اللغة، درست اللغة وقادر على أن أبرهن على أن هذه المعلومة اللغوية معلومة صحيحة. هذا هو المطلوب، هذا اللي نسميه الاجتهاد. شنو الاجتهاد؟ الاجتهاد ليس فقط دراسة العلوم، وكثير درسوا هذه العلوم، يدرس اللغة، يدرس البلاغة، يدرس المنطق، يدرس العلم الأصول، يهضم معلومات هذه القواعد ويستطيع أن يبرهن على أن هذه المعلومات معلومات صحيحة. إذا امتلك هذه القدرة ما في مانع، خلاص فهمه معذر، ما عندنا مشكلة. من كان فهمه مستندا إلى هذه القواعد العلمية مع قدرته على البرهنة على صحتها، فهذا الإنسان فهمه معذر له أمام الله، ما في إشكال عندنا في هذه النقطة. إذن الدين من خلال معلوماته اليقينية يمكن الوصول إليه 100%، والدين من خلال معلوماته النظرية يمكن الوصول إليه عبر الطريق العقلائي ألا وهو طريق اللغة. وعندما يحصل الاختلاف فالفهم المعذر هو الفهم المستند إلى القواعد العلمية، ما عندنا مشكلة فيه أكثر من ذلك. زين، هذا تمام البحث في المحور الأول. نجي إلى البحث في المحور الثاني. ما هو معيار الخطأ والصواب في المعلومات الفقهية؟ يعني مثلا نحن نشاهد أن يقال هذا فلان فقيه، هذا فلان ليس بفقيه، هذا فلان أعلم وهذا فلان ليس بأعلم، ما هو المعيار؟ ما هو المعيار الذي على أساسه يكون هذا فقيها وذاك غير، هذا أعلم وذاك ليس بأعلم؟ ما هو المعيار؟ خل أعمق النقطة. مثلا عندما نأتي لعالم الطب نستطيع أن نقول هذا الطبيب أكثر حذاقة ومهارة من الطبيب الآخر. عن أي طريق؟ عن طريق التجربة. يعني في واقع وراء الطبيبين، على أساس ذلك الواقع نستطيع أن نقوم المعلومة. اختلف الطبيبان في تشخيص المرض، اختلف الطبيبان في تحديد العلاج، نستطيع أن نرجح أحد الطبيبين على الآخر بالرجوع إلى الواقع. عندنا مختبرات، عندنا وسائل لتحديد المرض، لتحديد الدواء، لتحديد العلاج المناسب. أي من الطبيبين وافق كلامه تلك الوسائل التي بها نكتشف ونختبر الواقع سوف يكون كلامه هو الصواب والآخر خطأ، صح؟ فهناك معيار في باب الطب نقدر نميز به، هناك معيار لدينا في علم الطب نستطيع من خلاله أن نميز أن هذا الرأي الطبي صائب أو خطأ، من خلاله نستطيع أن نميز أن هذا الطبيب أكثر حذاقة ودقة من الطبيب الآخر. أما في الفقه هذه معلومات واقعها مجهول لدينا، لا يمكن لنا أن نصل إليه. المعلومات الفقهية واقعها بالنسبة إلينا مجهول ومبهم، فإذا كان الواقع مجهولا ومبهما ولا نستطيع أن نصل إليه فكيف على أساسه نعرف الخطأ من الصواب ونعرف أن هذا أعلم من ذلك؟ لعل ذاك هو الذي وصل إلى الواقع وهذا لم يصل إلى الواقع. إذن ما هو المعيار في الخطأ والصواب في المعلومات الفقهية أو في الترجيح، يعني ترجيح فقيه على آخر؟ الجواب عن هذا السؤال: كل علم له واقع معين، والطريق لمعرفة صوابه من خطأه هو استخدام المعيار المناسب لواقعه. لذلك عندنا المعايير ثلاثة: معيار أدبي، معيار تجريبي، معيار عقلي. نجي إلى المعلومات الأدبية، كيف نعرفها؟ ترض الآن عندك أنت مقطوعة للمتنبي ومقطوعة للشريف الرضي، كيف تعرف أن هذه المقطوعة أبرع أدباً من المقطوعة الثانية؟ تروح المختبر؟ شلون تكتشف؟ لديك مقطوعتان، كيف نستكشف أن هذه المقطوعة أبرع أدباً من الأخرى؟ على أي أساس نحكم بأن المتنبي أشعر العرب؟ إذا الأدب ما يكتشف كيف نكتشف الأدب؟ لا نكتشفه بالمختبر، لا نكتشفه بالأشعة. شلون نحكم أن المتنبي أشعر العرب؟ كيف؟ الأدب واقعه هو واقع ذوقي، مو أكثر من ذلك. الأدب واقعه هو ما أوجب إمتاع ولذة الذوق السليم، هذا واقعه. بما أن هذا واقع الأدب، عندما تعرض عليك مقطوعتان أدبيتان كل واحدة منهما تقرأها، اللوحة الأدبية التي تتضمن خصائص فنية تكون أكثر إمتاعاً للذوق السليم، فهي شنو؟ فهي الأصوب من الثانية. والأديب الذي يكون نتاجه أكثر إمتاعاً للذوق السليم من الآخر يقال هذا أشعر من ذاك، هذا أبرع أدباً من ذاك. إذن المعيار الأدبي يأتي هنا في قسم المعلومات الأدبية. نجي إلى القسم الثاني، المعلومات الحسية. المعلومات الحسية كيف نكتشفها؟ عن طريق التجربة. هذا المريض مصاب بالمرض الفلاني أم لا؟ هذا أمر حسي نكتشفه عن طريق الوسائل الحسية. هذا الدواء مناسب لهذا المرض أم لا؟ نستطيع أن نكتشفه من خلال التجربة. المعلومات التي ترجع إلى الحس ويمكن نيلها والوصول إليها نستخدم المعايير الحسية والتجريبية. وأكو بعض المعلومات حتى وإن حسية ما نقدر نوصل إليها بالمباشرة، مثل الجاذبية، مثل الإلكترون، مثل البروتون. صحيح هي معلومات حسية لكن لا يمكن الوصول إليها بالمعيار التجريبي، إنما نصل إلى آثارها وملامحها لا إلى نفس هذه المعلومات. نجي الآن إلى المعيار الأخير، المعيار العقلي. نأخذ الفلسفة، فلسفة علم. كيف نعرف أن هذه الفلسفة صائبة أو مخطئة؟ كيف نعرف أن هذا الفيلسوف أقوى وأعمق من الفيلسوف الآخر؟ لا يمكن أن نستخدم المعايير شنو؟ التجريبية. ما يمكن، هذه الفلسفة يتحدث عن معلومات عقلية بحتة ليس لها واقع حسي. عندما نبحث هل أن الأصل هو المادة أو الأصل هو الروح، عندما نبحث أنه هل ينقسم الوجود إلى وجود واجب ووجود ممكن أو لا ينقسم، معلومات فلسفية بحتة ما إليها واقع حسي، كيف نستطيع أن نكتشف صوابها وخطأها؟ كيف نستطيع أن نقول هذا الفيلسوف أقوى من ذلك؟ صدر المتألهين الشيرازي مثلا أقوى فلسفة من السبزواري، أو مثلا ديكارت أقوى فلسفة من كانت. كيف؟ على أي أساس؟ على أساس المنطق العقلي البحت. عندنا براهين عقلية. كل فلسفة كانت أوفق بالبراهين العقلية تكون شنو؟ أصوب من غيرها. كل فيلسوف يستطيع أن يأتي ببراهين مقنعة فهو شنو؟ أقوى فلسفة من الآخر. نفس الكلام نجي إلى الدين، نجي الآن نطبقه على الدين. عندنا إحنا ركام من الفتاوى الفقهية، عندنا مثلا فقهاء كثيرون، كيف نحكم؟ نحكم بالمنطق العقلي. فتاوى الفقهية ليست من قبيل المعلومات الأدبية وليست من قبيل المعلومات التجريبية، هي من قبيل المعلومات العقلية. مقياس عقلي، نقول لهذا الفقيه اعرض استدلالاتك خلينا نشوف. كل فقيه يعرض دليله، كل فقيه يعرض برهانه، إذا وجدنا أن برهان هذا الفقيه البرهان العقلي أقوى وأكثر دقة من برهان الفقيه الآخر قلنا هذا أصوب من هذا. إذا وجدنا أن هذا الفقيه أغلب فتاواه تستند إلى براهين شنو قوية من الفقيه الآخر. قلنا هذا الفقيه أعلم، هذا هو. ليس للأعلمية واقع ينال بالمعايير التجريبية، إنما ينال بالمعايير العقلية. نقول هذا الفقيه قرأنا فتاواه، قرأنا أدلته، وجدنا أن أدلته شنو أقوى وأكثر إقناعا من الفقيه الآخر، وقلنا هذا الفقيه أعلم من الآخر. إذن المعيار في معرفة الصحة والخطأ في الفقه أو في ترجيح فقه على فقه آخر هو المعيار العقلي. في الأخير نقول الدين الذي لا يمكن الوصول إليه، افترضنا أن هذه المقالة صحيحة أن الدين لا يمكن الوصول إليه، يا قسم من الدين. إحنا ذكرنا في الليلة السابقة أن الدين مؤلف من منظومات ثلاث: المنظومة الاعتقادية، المنظومة الفقهية يعني الأحكام والتشريعات، المنظومة الخلقية يعني القيم. هذه المنظومة الثالثة وهي القيم قطعا يمكن الوصول إليها. ليش؟ لأن القيم لها جذور إنسانية فطرية في داخل الإنسان، فيمكن من خلالها معرفة الصواب والخطأ. العدل جميل، الظلم قبيح، الأمانة جميلة، الخيانة قبيحة، الصدق جميل، الكذب، هذه هي القيم، هذا قسم ثالث من الدين. هذا القسم الثالث من الدين وهو قسم القيم يمكن معرفة الصحيح منه والخطأ، يمكن معرفة الصائب منه وغير الصائب. لما؟ لأن لهذه القيم جذورا فطرية في الإنسان، فمن خلال محاكاتها لفطرة الإنسان يعرف صوابها من خطئها. وهذه القيم تشكل أساسا من أسس الدين. لذلك أنت ترى مثلا القرآن ينص على فطرية هذه القيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه القيم أساس من أسس الدين. لذلك ورد عن النبي محمد أنه قال: الدين المعاملة، الدين بالقيم، الدين المعاملة. هذه القيم هي التي ضحى أبطال التاريخ من أجلها، هي التي ضحت عمالقة التاريخ من أجلها. كل تاريخ الأنبياء من يوم نوح إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله، بطولات وتضحيات وفداءات، كلها من أجل هذه القيم الإنسانية العظيمة التي تشكل جوهرا من جواهر الدين. هذه القيم الإنسانية هي التي قامت عليها معركة كربلاء. معركة كربلاء هي مدرسة تجسيدية لهذا الجزء من الدين، ألا وهو القيم الإنسانية، كالكرامة، كالحرية، كالإباء، كالعزة، كقوة الإرادة التي جسدها الحسين عليه السلام أيام عاشوراء، تجسدت في كربلاء حتى في الأطفال الصغار جسدوا هذه القيم. القاسم بن الحسن يوقف على نشز من الأرض: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. عبد الله ابن الحسن أصغر من القاسم وقف يدافع عن عمه الحسين وهو صريع على الأرض يدافع عنه بيديه، يدافع عنه بلسانه وهو صغير. أطفال كربلاء حملوا هذه القيم، من جملتهم ولدا مسلم بن عقيل، هذان اليتيمان الصغيران اللذان فرا ليلة الحادي عشر من المحرم من أرض كربلاء وهاما في البيداء، إلى أن رآهما رجل من جماعة عبيد الله بن زياد، قال: من أنتما أيها الغلامان؟ قال: نحن أولاد مسلم بن عقيل، أبونا قتل بالكوفة، إلى أين ذاهبان؟ قال: سمعنا أن جدنا أمير المؤمنين مدفون بظهر الكوفة، وهو غوث من استغاثه، ونحن ذاهبان إليه. أخذهما جاء بهما إلى عبيد الله ابن زياد، ما رحم صغرهما ولا يتمهما، قال: خذوهما وقيدوهما بالحديد وأدخلوهما السجن إلى أن يحين حينهما. جاءوا بهما إلى السجن، السجان بدأ يراقب هذين الطفلين وهو لا يعرفهما، رآهما يصليان، رآهما يدعوان، رآهما يكثران من ذكر الله ومن ذكر رسول الله، تعجب من ذلك: من أنتما؟ ما شأنكما؟ قالا: نحن يتيما مسلم بن عقيل، نحن صغيران يتيمان لمسلم بن عقيل. قال: أنتما كذلك؟ قال: بلى. قال: لقد سمعت أن الركب قد أتى بالسبايا وبالرؤوس إلى الكوفة، ولعل أمكم مع هذا الركب، ولعل عمتكم زينب، ولعل زينب مع هذا الركب. صارا يبكيان وينتحبان. خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان، مسلم أبونا والأهل كلهم سلاطين، جدنا علي صاحب البيعة وخالنا حسين، ذيك العشيرة صاح بيها صايح البين، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة، قالهم شعبتوني وفت قلبي حكيكم، صغار ويتامى اش حال قلبكم علي، يقولون يا بعد الاهل مر بسبيكم فاق الهزيل وخالكم راسي على سنان، بعيني شفت حرة على ظهر المطية تبكي وتنادي تنوح نوح الراعبية، كل من نظرها يقول هذه خارجية، نابت والنونا بهت باري الرضعة، ومن خلفها حرمة بلا هودج ولا وهاد، تبكي يا ويلي ومن بكاء هتفت لك باد، تنادي شعبني فقيد خوتي وفقد الأولاد ضاعوا أولادي وخايفة غيلة العدوان ويا النساء عاينت شاب مقيدين ولي عليل بالسلاس الباهضي كل ما يونو يوحش العالم وني كنا عليل من العلة الجسد نحلى قالوا على وصفك هل مغلل بالزناجيل هذا البقية من عشيرتنا البهاليل والحرمة اللي تباري النسوة والعليل هذه العقيلة مخدرة فارس الفرس واللي خلفها فوق ناقة جري ونه وتبجي على الأولاد هذه الضايعة منه يا ليتنا بهالخبر لقشر ما سمعنا ويا ليت متنا ويا العشيرة بفرد ميدان أخرجهما من السجن إلى أن لقيهما عدو لهما من جماعة بن زياد أخذهما وقيدهما جاء بهما إلى شاطئ النهر يريد قتلهما فتضرعا إليه قالا دعنا نصلي لربنا صلى كل منهما ركعتين أراد أن يذبح الكبير فانكب عليه الصغير أراد أن يقتل الصغير فانكب عليه الكبير فسحب الصغير وهو مقيد وقطع رأسه ثم سحب أخاه وضربه بالسيف على رأسه وأخذ الرأسين ورمى بالجسدين في النار ساعد الله قلب فاطمة الزهراء على هذه المصائب على هذه النوائب كأني بها بلسان الحال دهري رماني بالرزا يبكي الغالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الدهار مرتاح بالي وعظم علي لا نعى ناعي على حسين دهري رماني بالرزا يبكي الليل شهور وانساني ضلع الليل بصير الباب مكسور وعظام على قلبي فجيعة يوم عاشور كل البكا والنوح والصيحة على حسن عطاشا بجنب النهر والماء حولهم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبلها الصلوات.